السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، كنت أود أن أستهل الدرس الليلي بالترمذي، لكن قد قرب الميعاد في الكلام على علوم القرآن، فنبتدئ به إن شاء الله. وقفنا في الكلام على في علوم القرآن إلى مسألة النزول وأسباب النزول، صحيح. وقفنا إلى تعدد الأسباب والنازل واحد، تكلمنا على مسألة النزول والتعبير عن النزول وأسباب النزول وفوائد معرفة أسباب النزول. اليوم إن شاء الله نكمل الباب في الكلام على تعدد الأسباب والنازل واحد والعكس، تعدد النازل من الآيات والسبب واحد، وأيضا الكلام على العبرة عموم اللفظ وخصوص السبب. هذه المباحث الثلاثة مباحث مهمة نختم بها الكلام على مسألة النزول، وبعدها إن شاء الله ننتقل إلى فصل آخر وهو الكلام على مسألة جمع القرآن والكلام على القراءات. وكما بينا بأن الراجح الصحيح بأن الأحرف غير القراءات. تعدد الأسباب والنازل واحد، تعدد الأسباب والنازل واحد. قد تتعدد الأسباب في نزول آية معينة، فيكون السبب في نزول أسباب كثيرة، تعدد الأسباب ونزلت آية يعني تجيب عن هذه الأسباب أو هي تعالج هذه المشاكل المتعددة بآية واحدة. فتعدد الأسباب مع أن النازل واحد، وهذه لها صور. هذه لها صور، من هذه الصور بأن تكون الأسباب التي تعددت جاءت بروايات مختلفة، فمنها ما هو ثابت ومنها ما ليس بثابت. أربع صور في هذه المسألة: أن يتعدد السبب فيثبت سبب، فتعدد السبب فمنه ما هو ثابت ومنه ما غير ثابت، فالذي غير ثابت نلغيه فيبقى لنا الثابت وانتهى الأمر. الصورة الثانية هي أنه قد ثبت تعدد الأسباب، يعني جاءت الروايتان وكلاهما صحيح، فهذه نقول إن كانت راجح ومرجوح فنأخذ بالراجح وندع المرجوح، أو أن نقول بعد الثبوت يعني ولا مرجح قد يمكن الجمع بينهما وإعمال الدلائل أولى من إهمال أحدهما. والصورة الرابعة هو استواء الروايتين في الصحة دون مرجح لأحدهما ودون إمكان الأخذ بهما معا يعني بالجمع لبعد الزمان، فقد نقول بأنه قد تكرر النزول مع تعدد السبب، قد تكرر النزول مع تعدد السبب. وهذه مسائل من الأهمية بالمكان، هذه مسائل مهمة جدا لابد من الوقوف معها كما قلنا لتأسيس طالب العلم الذي يبحث عن الرقي أو الارتقاء في مسائل أبواب القرآن. تعدد الأسباب والنازل واحد، والروايات لم تثبت هذه الروايات كلها، بل ثبتت رواية ورواية لم تثبت. يعني هذه الصورة مثلا ضربنا لها مثالا كما في حديث الصحيحين البخاري ومسلم عن جندب قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله جل في علاه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. هذه المرأة هي أم جميل، عليها من الله ما تستحق، كما بين الله تعالى يعني حقارة شأنها في كتابه سبحانه جل في علاه. جاءت كأنها شامتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ما أرى شيطانك إلا قد قلاك. فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فرد عليها، تكفل بالرد عليها الله جل في علاه. وهذا حديث في الصحيحين. وجاءت رواية أخرى في الطبراني وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمي عن أمها، وكانت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، النجران يعني في الكلب، آسف، صغير الكلب، دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل تحت السرير فمات، فمكث 4 أيام، مكث 4 أيام. عليكم السلام. فقط مكث 4 أيام ميتا تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل. ورزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله عليكم. فلم يدخل جبريل، لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على لم يأتي جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الجرو. فقال: يا خولة، ما حدث في بيت رسول الله؟ جبريل لا يأتيني. فقلت في نفسي: لو هيأت البيت وكنسته فأهويت إلى المكنسة فتحت السرير فأخرجت الجرو، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته، وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة. فأنزل الله جل في علاه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. أنت ترى هنا الآن عندنا روايتان، عشان كده لابد أن ننظر في هذا الباب. عندنا روايتان، الروايتان مختلفتان في سبب النزول. النازل واحد وهو قول الله جل في علاه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. والرواية الأولى بسبب النزول هو أن أم جميل جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ما أرى ربك إلا، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، أو قالت: ما أرى ربك إلا قد قلاك. فأنزل الله تعالى ردا عليها وقمأها يعني وحبس فيها الحسد والحقد على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى. أيضا الرواية الثانية التي جاءت بأن منع جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم جرو ميت تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام، جرو ميت. هذا حديث أولا فيه جهالة الرواية هذه، فلو نظرنا في أسباب النزول من الروايتين، أما الرواية الأولى فهي من أعلى درجات الصحة وهي في البخاري ومسلم، وأما الرواية الثانية في الطبراني أو في ابن أبي شيبة ففيها راوي مجهول، هذا في السند، والمتن فيه نكارة، لأنك لو رأيت وقال بأنه جبريل لم ينزل 4 أيام لأنه تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم كان الجار ميتا 4 أيام، هل يطيق أحد 4 أيام يكون في ميتة تحت سريره دون أن تفوح الرائحة وأن يعرف أن هناك تغير، هناك أمر مقلق في بيت رسول الله؟ 4 أيام، 4 أيام لم يستشعر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بانقطاع جبريل فقط، وهو لم يدري أن هناك ميت، جار ميت تحت سريره، هذه تدل على 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 النكارة في ذلك. فلذلك نحن نقول هنا الآن لا، عندنا أسباب النزول ثبت منها ما ثبت ويؤخذ به، والذي لم يثبت يرد على صاحبه. فالصحيح الراجح أن سبب نزول قول الله في علاه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هو قول أم جميل عليها من الله ما تستحق، عندما قالت شماتة في النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا قد قلاك، أو قالت: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فهنا هذه أيضا ثباتا للنبي صلى الله عليه وسلم أنزلها الله جل في علاه، وهذه التي يعني فيها تسديد وتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الأفاق حول نحو النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ بالوحي ويتأكد تأكدا تاما بأن الله تعالى لا يتركه أبدا، ولا أن الله تعالى يعني ينصر عليه أحدا أبدا، كما قال الله تعالى: من كان يظن أن لا ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذه الصورة الأولى، أن النازل واحد وتعدد الأسباب، لكن هناك ما هو ثابت وهناك ما لم يثبت، فالذي لم يثبت يرد، وأما الثابت فلا يرد. أما بالنسبة لرواية الرواية الأخرى التي في السنن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى معه جبريل لم يدخل معه البيت، لا أنه انقطع عنه 4 أيام لم يدخل معه البيت، وهذه غير تلك، هذه الرواية غير تلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما دعا جبريل أن يدخل قال لا، في البيت، في البيت تمثال، وفي البيت صورة، وفي البيت كلب جرو، قال فعمد على الكلب فأخرجه، ما قال له كلب ميت، قال فعمد على الكلب فأخرجه، وعمد إلى التمثال فاكسره، فاكسر رأسه واجعله كالشجرة، وعمد إلى الصورة فاطمسه، قال فاطمسه. هذه فيها دلالة واضحة جدا، فهي دلالة واضحة جدا على المفارقة. أما هذه بسبب نزول قال الجرو مات 4 أيام، وهذه التي قلنا فيها نكارة في المتن، أظهرت النكارة في المتن بهذا. نعم. وأما الصورة النازلة في مسألة، الصورة الثانية في مسألة تعدد الأسباب والنازل واحد، قد يثبت، تثبت الصور بأسرها، قد تثبت، لا عليك، قد تثبت الصور أسباب النزول قد تكون ثابتة من كل وجه، فتصح الروايات. فإن صحت الروايات فننظر هل يمكن الجمع بينهما فيؤخذ بالجمع، وإلا إن كان هناك راجح هناك مرجوح أخذنا بالراجح وتركنا المرجوح، وقلنا هذا هو سبب النزول، لأن هذا كما قلنا فيه إفادة عظيمة جدا، فيها بيان الحكمة، فيها أيضا زيادة الفهم، فيها كثير من الأمور، فيها 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 الدخول الأولي، كل هذه فوائد من معرفة سبب أسباب النزول كما بينا. ومثال ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوكل على العسيب، وهذا كان حال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يمشي، قال وكن وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم، والله جزاه الله خير، هذه ما اسمها الأخت هند، نعم جزاه الله خير، وتعطي الصفحة نفسها حتى يتابع الناس، نعم جزية الجنة. فقال ابن مسعود وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لو سألتموه فقالوا حدثنا عن الروح. فهنا الحديث جاء من أن ابن مسعود كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أهل مكة فمر بنفر من اليهود، وهذا دلالة أنها في المدينة، هذه دلالة أنها في المدينة، فمر كأنه اتكى على عود يمشي به، فمر عليهم بنفر من اليهود فقالوا حدثنا عن الروح، فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال يسألونك عن الروح قل هو، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا. أمين. قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا كما قلنا أخرجه البخاري عن ابن مسعود، أخرجه البخاري عن ابن مسعود، وفيه ظهور في مسألة سبب النزول أن اليهود هم الذين سألوا عن الروح، والحق أنه يعني مائل لنا بأن يظهر بأن اليهود هم الذين يستشكلون ذلك لما عندهم من العلم من الكتاب. قال وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قالت قريش، عليكم السلام، قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل ذا الرجل، فقالوا سلوا.
أحسنت إلينا أحسانا، شكر الله لك، الله أكبر.
قالوا اسألوه عن الروح، فسألوه، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح قل هو، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا الخبر يدل على أنها نزلت بمكة، لأن الكلام هنا كلام على أهل مكة، فهنا كأنها نزلت كما قلنا في مكة، نزلت بمكة، وسبب النزول هو سؤال قريش، سبب النزول هو
هو سؤال قريش للنبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، والذين لقنوهم بهذا السؤال هم اليهود. الحق أننا لو نظرنا إلى ذلك سنجد أنه رواية تثبت نزول السورة بمكة، ورواية تثبت نزول السورة بالمدينة، والأولى بأن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والثانية بأن اليهود لقنوا أهل مكة بهذا السؤال فسألوا به النبي صلى الله عليه وسلم. انظر هنا للمفارقات. أولا، هذا حديث رواه البخاري عن ابن مسعود، وابن مسعود من ألصق الناس بالنبي، ومن ألزم الناس بالنبي، ومن أعلم الناس بالقرآن، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. وأيضا كما قلنا هو من رواية البخاري. والثاني، لابد أن تعلم أن السؤال من اليهود مباشرة، هم يريدون الوقوع بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الكلام على مسألة الروح لا يتكلم عنها إلا من كان له كتاب سابق، وهم اليهود مباشرة. أما إذا نظرت إلى الرواية الثانية فهي من رواية ابن عباس، ابن عباس من أصغر الصحابة. ابن عباس يقول: نهزت الحلم فذهبت إلى منن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لغير جدار، وأنا على أتان فتركت الأتان يرتع. فهنا كلام ابن عباس رضي الله عنه أكثر أحاديث ابن عباس مراسيل. وهي مراسيل صحابة، يعني الكلام أن هي لا يقال بأن المراسيل هي ضعيفة، لا، هي مراسيل صحابة. لكن أقول الألصق والألزم هو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. مسألة الثانية أن الرواية هنا رواية في الترمذي، وهذه رواية في البخاري. المسألة الثالثة المرجحة للرواية الأولى هو أن ابن مسعود عاش القصة، شاهد القصة. وقد درسنا للإخوة والأخوات الفضلات والإخوة الأماجد الأفاضل في أصول الفقه أن هناك قرائن محتفة للترجيح. من هذه القرائن المحتفة للترجيح هو شهود القصة، وابن مسعود شاهد القصة. فلذلك قلنا الرواية الأولى راجحة والرواية الثانية مرجوحة. لذلك الأصح في هذا الباب هو أن نقول رواية ابن مسعود، وأن نزول السورة بالمدينة لا بمكة، لا سيما في قول الله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، والسؤال كان من اليهود مباشرة. أما السورة الثالثة وهي ما استوت فيه الروايتان في الصحة، يعني هنا ليس هناك أعلى صحة، درج صحة وأقل، ما استوت فيه الروايتان، ولا مرجح لإحداهما على الأخرى. ولكن يمكن الجمع، وإمكان الجمع هنا يجعلنا نقول هذا الأصل، إذ إعمال الكلام أولى من إهمال أحدهما. إعمال الكلام أولى، وأيضا أن الجمع هنا يجعلنا نأخذ بكلية ما جاء من الأثر. لو ضربنا مثلا في هذا الباب هو ما أخرجه البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس أن هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال ابن أمية: قال البينة أو حد في ظهرك، قال البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا وجد أحدنا مع امرأتي رجلا ينطلق يلتمس البينة. وفي رواية أنه قال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله تعالى ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل فقال الله جل في علاه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، إلى آخر الآيات. فنزلت تبرئ ساحة هلال أو تبرئ ظهر هلال بن أمية، لأن السلام قال له: البينة أحد في ظهرك، أنت الآن قاذف. فهنا هذه الآية تتكلم عن القذف، وتتكلم عن الذي قذف امرأة ولو كانت زوجته، فلا نجاة له إلا بمسألة الشهادات الأربع. لكن قبل أن تنزل هذه الآيات جاء هلال فقال، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: البينة أو حد في ظهرك، قال: البينة أو حد في ظهرك. فلما أنزل الله جل في علاه: والذين يرمون أزواجهم، فكانت تبرئة له. جاءت بسبب النزول، جاء بسبب النزول أيضا بأن عويمر العجلاني أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان، فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأتي رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف أصنع؟ قال: سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. فسأل عاصم الرسول صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، لماذا لم ينزل عليها شيء، لم ينزل منها شيء. قال: فجاءه عويمر فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأتي رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملعنة بما سمى الله في كتابه. عندنا الرواية الأولى في الصحيح، الرواية الثانية في الصحيح، الرواية الأولى عن هلال بن أمية والرواية الثانية عن عويمر العجلاني. فنزلت هنا، شوف الآن نزلت الآيات، وسبب النزول هو سؤال عويمر وسؤال هلال بن أمية. إن هلال لما سأل فقال له السلام: البينة أحد في ظهرك. وأيضا عويمر لما سأل قال: ماذا أفعل؟ يعني ما تقتلونه، لو قتله تقتلونه، وإن سكت طبعا سكت على ضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الله فيك هذا القرآن وفي صاحبك. فنزلت الآية، الآية واحدة الآن، وهي: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء. والسبب النزول هو هلال بن أمية، وسبب النزول هو عويمر العجلاني. الصحيح هنا نقول تعددت الأسباب وثبتت، فلذلك نقول يعني هنا لا بد أن نقول في الجمع بينهما، بأنه سأل هلال بن أمية فقال له: الحد البينة أحد في ظهرك. وجاء فسأل أيضا عويمر فقال له: البينة أحد في ظهرك. ثم نزلت الآية براءت ساحة الاثنين. وهذا يكون الجمع بين الروايتين إعمالا لهما بأن هلال لما سأل ولم تنزل الآيات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أحد في ظهرك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمال. ثم بعد ذلك تلاه عويمر العجلاني فسأل، عويمر العجلاني أيضا فسأل، فلما سأل قال له النبي صلى الله عليه وسلم، سكت ساعة وقال له: البينة أحد في ظهرك. ثم نزلت الآيات، آيات اللعان في هذا الباب. فهنا نأخذ بالسببين، نأخذ ونجمع بينهما، بأنه السؤال جاء متتاليا، كان السؤال من عويمر وكان السؤال من هلال، وأحدهما سبق الآخر، لكن لما جاء السؤال جاء الجواب من الرحمن من فوق سبع سماوات: والذين يرمون أزواجهم. وأما السورة الرابعة فهي إذا استوى الروايتين في الصحة، ولكن لا مرجح لأحدهما، وأيضا لا يمكن الجمع بينهما، لا مرجح لأحدهما ولا يمكن الجمع بينهما. فقد يكون المخرج من ذلك بعدم طرح واحد من الاثنين، بأن نقول تكرر النزول، يعني نزلت الآية مرتين. وهذه طبعا لابد أن يعني أسألكم في مسألة من الأهمية المكان، إذا قلنا بهذا لو ضربنا مثلا على هذا ما أخرجه البيهقي والبزار عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة عندما علم بأنه قد يعني هند أراد أن تستخرج كبده فتأكلها، وقف على حمزة رضي الله عنه وأرضاه حين استشهد وقد مثل به، فقال: لأمثلن بسبعين منهم مكانك. قال: لأمثلن بسبعين منهم مكانك. فأنزل الله تعالى عليه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 ومن المهاجرين 6 منهم حمزة فمثلوا به، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنزيدن عليهم، يعني في التمثيل. فلما كان يوم مكة أي يوم فتح مكة وهم كانوا ينون ذلك، أنزل الله جل في علاه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فالرواية الأولى أن هذه الآية نزلت في غزوة أحد، ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة رضي الله عنه وأرضاه وقال: لأمثلن بسبعين منهم، فقال الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نزلت هذه الآية في غزوة أحد. وعند فتح مكة
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا، ودخل بأبي هو أمي ودخل فاتحا، لما دخل فاتحا تكلموا بهذا فيما بينهم، فأنزل الله على مرة ثانية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. فنزلت الآية مرة عندما قال سلم لأمثلنا، ونزلت الآية مرة عندما اتفقوا اتفاقا على أنهم يمثلون بهم كما مثلوا بقتلهم في أحد، فأنزل الله منكرا وقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. هذا الذي قال العلماء. فالنزول هنا الحق الجمع بين الروايتين يصعب لأن تباعد الزمان بينهما، والمسألة ليس كعويمر وكهلال بأنهما بينهما مسافة زمنية، لكن هذه أزمنة بينهما مسافة زمنية. لذلك قلنا الصحيح أن نقول المخرج من ذلك هو نزول الآيات وتكرار نزول الآيات، وتكرار نزول الآيات. هذه لها ما لها من الحكم العظيمة. أولا تعظيما لشأن المسألة، جئتم الجنة أحسن الله إليكم، رفع الله مقامكم وشكر لكم، فيكون تكرار النزول هنا للتأكيد، وتكرار النزول أيضا للتعظيم، وتكرار النزول له ما له من الفوائد الأخرى فوق ذلك. ما هي الفوائد التي كنا نستفيدها من تكرار نزول الآية في أكثر من حال، في أكثر من سبب يتكرر النزول؟ ما الفوائد؟ جزاكم الله خيرا يا حبيبي، الله يكرمك يا جماعة. أي رواية؟ أي تخط رواية جاء؟
أقصد
نعم وفقد الأحداث هذه فائدة ممتازة.
طب ماذا كريم فيها؟
تجديد الحكم وأهمية الحدث.
احنا ما بنعرفش سينا يا استاذ محمد، هالغياث هذا لا هو سيني ولا هو ولا هو ولا هو اردو. الشيخ أبو عمار جزاه الله خيرا قال زبيد قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم صحيح والله، وبيان المعجزة الرد على الأسئلة كما قال جمال، قالت الأخت الفاضلة موافقة الأحداث وهذا صحيح. لا عليك طبعا، كل هذه فوائد ممتاز ممتازين صراحة ما شاء الله. نعم إجابات جديدة صحيحة. لذلك نحن نقول بأن بعض المغرضين الذين يقولون وتكرار النزول لما الآية نزلت ونزلت في حادثة فلما تنزل مرة ثانية، هل هنا من فائدة؟ قلنا فوائد كثيرة، ليست فائدة واحدة بل فوائد كثيرة. ومنها المعجزة، ومنها تزويد قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها تكرار نزول الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستأنس عند تكرار نزول الوحي. كلها فوائد كثيرة، وفيها الرد القاطع على من قال لا فائدة في تكرار النزول، بل كما قلنا تكرار النزول فيه فوائد كثيرة جدا كما سردنا وذكرنا في ذلك. يبقى إذن هذا المبحث الأول، وهو تعدد الأسباب والنازل واحد، وقلنا بأن له صور، منها ما يمكن الجمع بينهما، ومنها ما يكون الراجح والمرجوح، ومنها ما يكون مع التباعد تكرار النزول. فهذه التي يعني قد جمعناها في هذا المبحث، المبحث الذي يليه وهو الكلام على تعدد النازل والسبب واحد. سبب واحد وتتعدد الآيات النازلة، وهذه دلالة واضحة جدا أيضا على التأكيد فيها والتعظيم لهذه المسألة. فيكون الأمر واحد سببا لنزول آيتين أو أكثر من آية، وهذا كله بسبب فيه كثير من الفوائد، منها كما قلنا إنذار الكفرة، منها ما تسلية المؤمنين وترطيب القلوب، منها زيادة الحكمة وبيان الحكمة من التشريع، منها أيضا الإقناع التام لأهل الإيمان، وأيضا التدريج في إقناع أهل الكفر للدخول في الإسلام، لأن هذا هو الهدف المنشود، ودخول الناس جميعا في دين الله أفواجا سبحانه جل في علاه. لو قلنا على التمثيل في هذا الباب ما أخرجه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة فقال أنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا جاء فلا تكلموه، فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق العينين فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له على ما تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم تكلموا سبا للنبي صلى الله عليه وسلم من ورائه، فقال على ما فعلتم ذلك وهذا من الوحي، فجاءوا فوقفوا بين يديه فحلفوا بالله ما قالوا، فقال الله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فيتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. فسبب النزول هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بأن هؤلاء القوم جلسوا يتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يخوضون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجل فقال السلام يعني أنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان، ماذا تستفيدون من قول السلام بهذا الوصف سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان فإذا جاء فلا تكلموه، ماذا تستفيدون من ذلك؟
أتوا؟
يقول الإعراض عن الجاهلين من إنس الشياطين أن النبي لا ينطق إلا عن الهوى.
عن الهوى.
الانتباه لأمره أنهم ممن يظهرون ما يبطنون. التمحيص. التحذير ممن ظهر صفاته الفسوق. إخبار بعلم الغيب. وسماه بالنفاق والكفر، نبوة النبي، البراءة من عذاب الله ورسوله أنه كذاب الإعجاز، التحذير من أهل الشر ومن الإنس والجن، من أهل النفاق.
مات كل هذه الجبات سديدة جدا وما أتى بمغري
تمثل الشيطان وتصور
ولا هذه هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الفراسة قد يعرف المنافق من حاله ومن أثره، يعرف المنافق من أثره، ولو نشاء لأرانكهم فلا عرفتهم بسماهم ولا تعرف أنهم في لحن القول، قال ينظر بعيني شيطان.
صحيح
ما هتيجي لا حول ولا قوة إلا بالله. التدبر، تأمل تدرك، تأمل تدرك، تأمل تدرك. فلذلك لما خرج عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما تشتمني أنت وأصحابك؟ فانتقى الرجل فحلفوا بالله ما قالوا، وهنا يحلفون، لذلك أنزل الله العالم منكرا عليهم: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. وهنا أيضا فائدة أخرى بأن الخوض في عرض النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ما عبر عنها إلا بكفر. قال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وعرض عليهم التوبة. وأما في المسند أخرج الحاكم وأحمد في قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رجل بأنه تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم: فأنزل الله عليهم: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لكم، فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ولكن حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وهنا الآن وجه الجمع بين النصين، وهو أولا كذب المنافقين، قد تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا على ذلك، صحيح، لأن في الأول أنكروا وفي الثاني أنكروا، لكن وجه المفارقة، هذا وجه الوفاق، وجه المفارقة أنهم حلفوا كذبا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في الآية الثانية: سيحلفون كذبا يوم القيامة أمام الله. جرأة لا، ليس جرأة بعدها جرأة، من ليس هناك جرأة فوق هذه الجرأة. جرأة ليس 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 بعدها جرأة، يعني هم يحلفون، قصدي النبي صلى الله عليه وسلم يحلفون، وأيضا يحلفون لله جل في علاه ويحسبون أنهم على شيء، لذلك قال الله جل في علاه: ألا إنهم هم الكاذبون. فيكون هنا الحق بأنه تعدد النزول، والسبب واحد، تعدد النزول أو آية، الآية الأولى على الآية الأولى، والحكم من ذلك كثيرة، منها أولا بيان ضلال المنافقين، منها جرأة المنافقين على الله جل في علاه، منها أيضا أنهم أمنوا العذاب، لذلك تجرعوا على الرسول أولا ثم تجرعوا على الله جل في علاه. منها أيضا
محمد إسماعيل، الشيخ محمد إسماعيل،
الواحد الواحدة دي الشادي بتاعت سعيد دي معلتين، وانا قلت ثلاثة بس انا شادي دي بخير.
شيخ
انا بعيد يشربها،
ممكن
شباش
مشاب شاي،
انت عايز ايه اهو؟
لا مش عايز، هو بس يشرب
شوك بس يا اخي عشان بس اخبر عشان
ايه ورد العلم مش رب حاجة
احرد بالله، طب ديهم بس الاهو
انا ادي حضرتك اللي فاتني اللي قلبي اللي دي معلمين دي
يابا انا شغل خفيف جدا. انت عملت ايه؟ مين اللي فرقهم مره ثانيه؟
حضرتك حطيت واحده فيها اتنين خلاص، دي
والله ما
عملت حاجه، دي بتاعت حضرتك انت قلت لي ايه واحد مني
ماشي. وفي ملابس دي كلمه دي ملابس نعم. من الفوائد العظيمة أيضا في هذا الباب تعدد النازل والسبب واحد، فيها كشف المبهم، فيها بيان للمجمل، أيضا فيها ما فيها من تقوية قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذيه جدا ما كان عليه المنافقون، كما كان يؤذيه ما كان عليه أهل مكة عندما كانوا يكذبون وهم في حقيقة الأمر يصدقونه، كما قال الله تعالى: قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكما قلنا فيها ما فيها من كشف المبهم، وأيضا إزالة الإلباس، وفيها ما فيها من تعدد صفات المنافقين، فإن جهلهم في صفة يراها في صفة أخرى، فإن جهل الصفة الأخرى يراها في الصفة التي بعدها، لأمر جلل، وهو بأن الله جعل حكما للمنافقين عند القدرة عليه، في قوله في قول الله جل في علاه ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. إذا أظهروا ما هم عليه من النفاق وتصلبوا عليه قال الله تعالى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وهذا لولي الأمر ليس لغيره. يبقى لنا مبحث أخير في الفصل هذا هو الكلام على القاعدة الذهبية المهمة جدا وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني يكون تكون آية الآية تدل على حكم ما وهذا الحكم الذي في الآية سببه أو سبب النزول واقعة معينة فهل يكون الحكم قاصرا على هذه الواقعة وهؤلاء الأشخاص أم يكون على العموم أم يكون على العموم. حق بأن هذه مسألة عزيزة ومسألة مهمة جدا وقد اختلف فيها العلماء على قولين القول الأول هو قول جماهير السلف والخلف وقالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولأن هذا له فوائد كثيرة جدا منها إذا قلنا العبرة بعموم اللفظ بأن نقر بأن القرآن صالح لكل زمان ومكان قصر الأحكام على الأسباب دي معناها أنه انتهى القرآن كان للأسباب والأحكام على الأسباب انتهت الأسباب انتهى القرآن تقف الله التاريخ خلاص قصة مؤرخ يعني نشوف التاريخ في هذا الباب وما حدث انتهى الموضوع فالقصة التي تقال فيها القصص أعوذ بالله والله هذا أم الكفر وأبو الكفر وأس الكفر وأساسه لا هو هكذا كفر مبين ليس فيه إلا ذلك. فالحق أنا لابد أن نقول بأن مسألة قصر الأحكام على الأسباب معناها أننا أوقفت فائدة القرآن مفهوم وهذا لم يقل به من قال بأن العبرة بخصوص السبب لم يقل به هذا ما قاله إلا المستشرقون هؤلاء الكفر الفجر الكذبة الذين يشككون الناس في كتاب ربهم. الأصل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عندنا دليل واضح جلي فاصل في النزاع قبل أن ندخل في النزاع حتى أهيئ الناس للراجح قبل أن يدخل عليه في مسألة المرجوح. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني كنت في السوق وهناك امرأة أعرفها فأخذتها فانفردت بها ففعلت ما يفعل الرجل من أهلي غير أنني لم أطأ طهرني وأقم عليه الحد فسكت سكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رجل فطر رأيك فاستتر استر الله فقال لا والله حتى يطهرني. ثم جاء عمر فقال نفس القول له فقال لا والله حتى يطهرني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فلما صلى قال أين السائل فقال ها أنا ذا يا رسول الله قال أسبغت الوضوء قال نعم قال صليت معنا قال نعم قلنا لا تأكيد سؤال للتأكيد قال نعم قال اذهب قد غفر الله لك قال ما تقول قال اذهب قد غفر الله لك. ثم قرأ قول الله جل في علاه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر الذاكرين. فقال الرجل متهللا فرحا ألي خاصة يا رسول الله قال لا بل لأمتي عامة. فصل النزاع الآن انتهى الموضوع حتى لا يتم المتهوكون فيخرجون علينا بما يبطلون به الكتاب. قال لا قال لا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بل لأمتي عامة. قال لي خاصة قال لا بل لأمتي عامة. وهذا تأسيس وتأصيل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ونحن عندنا في ذلك كثير من الأمثلة التي تضرب على هذا. وعندنا آية الزهار نزلت في أوس بن الصامت أو سلمة بن صخر. ومع ذلك حكم الظهار قد تعدى لغيري بل للجميع وكل من قال لامرأتي أنت عليك كأمي وأختي أو كظهر أمي أو كظهر أختي كهدي أمي كهدي أختي قالوا بالحكم على مسألة الكفارة في هذا الباب أنه أتى منكرا من القول وزورا فكانت عامة وليست خاصة بأوس أو بسلمة بن زخر. أيضا آية اللعان التي نزلت في هلال بن أمية أو عامر ما نزلت فيهما خاصة بل هي عموما الآن هي عامة إلى يوم الناس هذا آية اللعان عامة إلى يوم الناس هذا. فهذه أدلة واضحة جدا على أنها على العموم ولا يمكن للأحكام أن تكون قد نزلت على الأعيان بحال من الأحوال. وهناك من العلماء من قال بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ العبرة بخصوص. وهؤلاء لم يقولوا ما قاله المتهوكون. هؤلاء الذين قالوا العبرة بعموم بخصوص السبب لا بعموم اللفظ يقصدون في ذلك الأحوال لا الأعيان. هؤلاء يعلمون بأن الأحكام لا يمكن أن تنزل على الأعيان خصيصة بالأعيان لا يمكن. علماؤنا النبلاء الرفعاء لهم ما لهم من الإتقان والفقه والعلم لا يمكن أن يقولوا بأن هذه الأحكام نزلت خاصة في الأعيان، لأن حكم سين نزل لعين وحكم صاد نزل لزين، مات عين ومات زين، ماذا حدث؟ انتهى الحكم، ذهب الحكم الأول والحكم الثاني. فكيف يكون هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان؟ هم يقولون العبرة بخصوص السبب، يعني العبرة بالحال بأنها وقعت حال، لذلك تراهم يقولون ذلك بطريقة أخرى، يقولون وقائع الأحوال لا تعمم، وقائع الأحوال لا تعمم. طب وما معنى ذلك؟ يعني وقائع الأحوال لا تعمم ولكن يقاس عليها مثلها، ولكن يقاس عليها مثلها. هذا أصل كلام من قال العبرة بخصوص السبب، لم يقل الحكم ينزل على العين، ولا يمكن الحكم أن ينزل على العين كما رجحه العلماء. قد فهمه ومن فهمه أن عموم بخصوص السبب قاسم الحكم على السبب، وهذا خطأ مبين، وهذا فهم مغلوط، وهذا عدم دقة في النظر. والفهم الصحيح الدقيق في هذا الباب أنهم يرون بأن الأمر على الأحوال لا على الأعيان، ولو ارتبط بالأعيان ذهبت الأحكام بذهابهم بذهاب أعيانهم. فالحق أنها على الأحوال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس على الرجل الذي كان يضلل، بل على كل من كان في حاله. فيكون هنا مسألة العبرة عموم اللفظ أو بخصوص السبب، من قال بأن العبرة بخصوص السبب يقصد بذلك الأحوال، لا يقصد بذلك الأعيان، وهذا الرجل الصحيح. لذلك نقول وهذا الخلاف وارد بين العلماء، وهو خلاف معتبر، وإن كان الرجل الصحيح هو قول جماهير السلف والخلف، جماهير السلف والخلف. لذلك نقول والفائدة من ذلك كل الأحكام على ما هي عليه، كل الأحكام على ما هي عليه. لو دخل رجل قال لزوجتي أنت عليك أمي أو كظهر أمي، نقول له أنت نزلت منزلة من سلمة ابن صخر أو أوس ابن الصامت، على قول من هذا؟ نقول له أنت نزلت منزلة أوس ابن الصامت على قول من؟ على قول من؟ أريد الإجابة. على قول من قال العبرة بخصوص السبب قلنا لأنها وقائع أحوال. وأما على قول من قال العبرة عموم اللفظ نقول نعم اللفظ يشملك، لا نقول له نزلت منزلة أوس، بل نقول له أنت تحت قول الله جل في علاه والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال. والعبرة عموم اللفظ.
رضاء الكبير على الراجح،
رضاء الكبير ها على الرجع، الرضاع الكبير ليس عينا ليس خاصا بالسلم
بالحال،
لا هي بالحال. ولذلك لما نقول في قول الله في علاء لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية نزلت في قتالة بنت عبد العزة، كانت مشركة فقدمت على ابنتها أسماء بنت أبي بكر، فلم تقبل أسماء هداياها ولم تدخلها منزلها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فتلا الآية فأدخلتها منزلها وقبلت الهدايا. هذا الحكم خاص بأسماء ولا كل رجل دخل الإسلام ودعا بشهادة الإيمان قلبه وكان أبوه كافرا فجاءه يريد وصله، هيصل أم لا يصل؟ يصل، عامة في الجميع. أهو الآن هم يتنظرون بها ويقولون قد قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. هل هناك أحد يستطيع يتجرأ ويقول هذه نزلت في أم أسماء خاصة وتبقى معها خاصة؟ أبدا. فمن قال العبرة بخصوص السبب قال حالها حال أم أسماء فتأخذ حكمها، ومن قال العبرة عموم اللفظ لا يحتاج إلى شيء، يقول نزلت تحت عموم قول الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أيضا من ذلك قول الله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الثاني فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. هذه نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك، طلقها رفاعة بن وهب فتزوج عبد الرحمن بن الزبيب لما قالت له إنما أنا معه كإيه كهدبة الثوب. صحيح هذه نزلت فيها خاصة في عائشة بنت عبد الرحمن. هل يقال بأن امرأة تزوج طلقها زوجها فمت طلاقها وطلقها ثلاثة زيد فتزوجت عبيدا وهي تحب زيد فأرادت أن تحتال حتى تطلق من عبيد وترجع إلى زيد، نقول هذا كان خاص بعائشة أم هو على العموم؟ من قال العبرة بخصوص السبب، أنا ببدأ به عشان يفهم، من قال العبرة بخصوص السبب قلنا حالها كحال عائشة فتأخذ حكمها، ومن قال بالعبرة بعموم اللفظ لم يحتج لشيء وقال اللفظ يشملها وهذا الراجح الصحيح، وأن كل آية نزلت عامة تبقى على عمومها ولو كان السبب خاصة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
السؤال ده أم تعليق
أين؟ خاص؟
فلما يخصص به بعضا دون بعض
فين؟
طلع فوق بس هو هنا
طلع فوق نزله بقى أخوش طلع فوق نزله
ليش التعليق؟ بتقول هو عينك لما يخصص به بعضا دون بعض أنا تلت شيء
كل رجل دخل الإسلام؟
هم أسماء
لا لا قام
فوض أمر الله مخاطر فيه يخص به بعضنا دون بعض. نعم هو على العموم. طيب إيش فيه؟
لا أحسن مو سؤال.
لا لا إيش بهذا أقول قد انتهينا من الدرس اليوم وهذا المبحث الأخير بفضل الله جل في علاه. ولذلك هذا هو منهج القرون الخالية الأولى من الصحابة من جاء من بعدين من السبعين على أن العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي مسألة مهمة جدا فاصلة في الباب. لو في أسئلة اتفضلوا. وقد انتهينا بفضل الله من درس علوم القرآن ولله الحمد منا. في أسئلة اتفضل.
طيب أقول لحضرتك الله يفتح عليك يا سيدنا
إبراهيم حبيبنا جار البيت هذا حبيبنا هذا ربي يحفظه وفيكم بارك. نعم جزيتكم الجنة جميعا. نعم ما احنا منتظرين بقى لو في اسئله تفضل.
يقول ما معنى المرجوح شيخنا؟
المرجوح هو الذي فيه بعض الحق لكن ليس كلية الحق، والراجح هو الذي تكامل الحق فيه، ففيه ضعف نوع ضعف المرجوح فيه ضعف. وإياكي محمد امين رب العالمين وإياكي هياك يا جمال. وإياك. نعم.
يقول رجل أحب امرأة من أهل الكتاب وتزوجها، هل هذه المحبة تناسي البراء من المشركين وما هو ضابط المحبة والود؟
لا 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 ضابط المحبة والود الذي يكون فيها الشرك أو التوحيد هي المحبة العبادة، محبة العبادة. أما المحبة الجبلية فلا يأخذ عليها المرء إلا إذا جرته إلى محبة العبادة. فضابط المسألة أن المحبة الجبلية يحبها لأن شعرها أصفر وعينيها زرقاء، يحبها لأنها تتكلم بلطف ويأنس بها، يحبها لأنها تساعده تعاونه تقف معه وأنها رقيقة لطيفة وأنها تحسن إليه إحسانا تاما، هذه محبة جبلية، هذه المحبة محبة جبلية وليست محبة عبادة. أما أن يحبها لدينها، يحبها للتمسك بتعاليم دينها، فهنا المؤاخذة. الحبة الجبلية لا يؤاخذ عليها بحال من الأحوال.
شيخ يقول اللي هو المباحث في كتاب منال العرفان، حضرتك مررت على بعض
المباحث،
فهل هنأخذها ولا لا
يعني؟ لا، كل ما أسقطت أنا لن أخذه.
بتقول شيخان إن سمحتم أن أنقل لكم سؤال. امرأة طلقها زوجها وهي موظفة، فما الذي يترتب على عملها؟
نعم، امرأة
طلقها زوجها وهي موظفة، فما الذي يترتب على عملها وعملها إجباري، وما تستطيع الجلوس في البيت؟ فأرجو بيان الحكم، جزاكم الله خيرا.
إن كانت كما تصفين أنه لابد أن تخرج إلى العمل، تخرج العمل وترجع مرة ثانية، لكن إذا كانت طلق راجعية لا تخرج من البيت إلا بعد إذني. إن كانت طلاقة رجعية تبقى في بيتها ولا تخرج إلا بعد إذنه. فإن كان الإذن العام قد أعطاها إياه، فتخرج للعمل وترجع مرة ثانية. آمين رب العالمين. وفق الله ووفقك الله. نعم. امين امين رب العالمين. رفع الله مقامك بزيت الجنه اسفار.
يقول هل للزوج حق في راتب زوجته العامله بما تقصر في حق بيته؟
نعم، اذا ذهبت واشترط عليها، اذا ذهبت للعمل، ان هذا الوقت حق الزوج، فاذا قال ابيح لك الذهاب للعمل بشرط ان تجعلي ربع الراتب في البيت له ذلك، لأن هذا الوقت ما أحد حق الزوج، فله أن يتنازل عنه مجانا وله أن يتنازل عنه بمقابل، ولا شيء في ذلك. أمين رب العالمين. متع الله بك يا أم التوام، يسأل الله عليك.
يقول الذي يقتل امرأته حين رآها تزني والعياذ بالله لأنه يعلم أن الحد لم يقام عليها، فهل يكون عند الله آثما؟
لا، هو عند الله آثما، لكن يصلون عليه إن شاء الله بعدها في الجنازة الساعة 12 الظهر شنقل، فلكن هو عند الله لا يحاسب، عند الله لا يحاسب. أمين، جزيت الجنة عند.
يقول شيخنا هي طلقت في المحكمة وفرق بينهما، فهل تبقى على نفس الحكم؟
نعم،
هي طلقت في المحكمة، المرأة شيخ بتاعة العمل العدة.
طيب، طلقت في المحكمة كانت تلقى بينا كما عند الأحناف فلا شيء، وأيضا إذا خرجت لا تخرج إلا للعمل فقط. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حكم اليمن مدير سنن البحوث في الرياض. الله أكبر، ربي يحفظك يا شيخ عماد، نفع الله بك ورفع مقامك ووسع عليك أمرك وشكر لك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا نتعاون على البر والتقوى ويجعل ذلك في موازين حسنات ويلهمنا وإياك الإخلاص. نفع الله بك، نفع الله بك. الحكمة يمانية والعلم يماني، كفانا فخرا بهذا. جند اليمن منصورين إن شاء الله.
يقول هل للزوجة أن يأخذ من مالها رغما عنها إن لم ترضى المرأة بذلك الحق؟
نعم، له ذلك، لأن الوقت وقته، الوقت هو الوقت وقته، هو أذن بمقابل، حتى لو أذن مجانا وقال تراجعت أريد مقابلا له ذلك، لأن الهبة لا يتراجع فيها، لكن له أن يوقفها إن كانت متجددة.
تقول امرأة تطلب الطلاق بسبب تقصيره في حقها، فهل هي آثمة؟
لا، ليست آثمة، إن كان حقا كما وصفت ليست آثمة.
أخت زوجها لا يصلي وليس لها أحد تذهب إليه.
ربي ارفع مقامك يا أستاذ عماد، فضيلة الشيخ عماد. نسأل الله أن ربنا يشكر لك، وأنا والله كم أتشرف بوجود أمثالكم معنا، والله العظيم، نفع الله بكم الأمة الإسلامية. نعم.
تقول أخت زوجها لا يصلي وليس لها أحد تذهب إليه إذا طلقت، فهل تبقى معه؟
لا، هي أصلا لو كان الطلاق طلاق رجعي واجب أن تكون في البيت، قال ولا تخرجون من بيوتنا ولا يخرجنا إلا يأتينا فحشة مبينة، لابد.
يقول هل للزوج منع زوجته من العلم الشرعي بحجة أن الوقت المصروف للعلم هو أحق به رغم عدم تقصيرها، ولكن كنوع من الغيرة إن تنشغل عنه به شيء؟
أول شيء عشان نتكلم بهذا، أول شيء لابد أن تفهمونه، أن تفهموه الأول، هو إن كان التعليم في أصول الديانة وهو التوحيد وهو فيه من الشرك وعن ذلك لا سلطان له عليها، لا سلطان له عليها، وإن تركها في الأول تطلب العلم حتى تتقن أبوابا فتعلمها للغير، فالحق أنه ليس له أن يرجع أيضا، لأن الإنسان قال من تعلم الرمي ثم راجع عنه فليس منا. وأما كان المسألة على فرض الكفاية هناك من يقوم به الأمر إليه لا إليها. جزيت الجنة سكينة ورفع الله مقامك ونفع بك. تغفر الله أمت الله. يعني أنا الذي أتشرف لأنني بين إخواني وأخواتي الفضليات وإخواني الأمادد أتعلم منهم وأتأدب وأتعلم الصبر والمصابرة. إحنا بين أيدينا هنا علماء وأفاضل وأمادد، وشيخ داود هو شاهد على ذلك، هو من هؤلاء الأمادد العلماء الأفاضل، ونحن إن شاء الله ننتفع به أكثر مما ننتفع منا، وهذا فضل منه. وأيضا ويدل الأخيار الأبرار، وهو أستاذ عماد أيضا، فضيلة الشيخ عماد أيضا معنا، وكثير من مشايخنا الأفاضل الذين نراهم يحضرون معنا هم زيادة، يعني زيادة على الخير الذي فيهم والتواضع والعلم والإتقان، أنهم يأخذون بأيدي الأصاغر أمثالنا حتى نسير سيرا سويا. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أسرع الناس سيرا لنشر السنة بين الناس.
يقول ما هو مقدار هذا المال الذي له من عملها؟
ها؟
يقول ما هو مقدار هذا المال الذي له من عملها؟
المسألة على التقدير بينهما. حفظك رب يا شيخ وليد، أنتم أفاضل أمادد لكم الرفعة وناس تنتفع بكم الأمة، ونسأل الله أن ينفع بكم جميعا يا رب العالمين. أمين أمين. حفظكم ربي ورفع مقامكم.
يقول لن ينبل المرء حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه ومن أكرامه.
صدقت ورب العزة، صدقت ولا فض فوق، وأحسن الله إليك. وهذا كلام الإمام العلم الإمام ابن عيينة، قال النبيل هو من يأخذ ممن فوقه ومن دونه ومن هو قريب له. بلغتم جميعا وأحسن الله إليكم. سورة المريد. رفع الله مقامه.